وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول. وقد انتهينا في اللقاء السابق من بعض القواعد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهي التي انتقاها العلامة السعدي رحمة الله عليه من رسالة شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلى. انتقل إلى بعض القواعد، قال: من رسالة تنوع العبادات، قال أي شيخ الإسلام: والعبادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنواع يشرع فعلها على جميع تلك الأنواع من غير كراهة لشيء منها. اكتب عندك: والمعني بالأنواع هنا أي اختلاف الكيفيات أو اختلاف الأزمنة، أي اختلاف الكيفيات أو اختلاف الأزمنة. مثال ذلك دعاء الاستفتاح في الصلاة، دعاء الاستفتاح في الصلاة وردت له ثلاث صيغ: السنة أن يأتي العبد بها كلها في عبادات مختلفة. مثال ذلك دعاء الاستفتاح في الصلاة وردت له ثلاث صيغ: السنة أن يأتي العبد بها كلها في عبادات مختلفة. وكذلك الذكر بعد الرفع من الركوع للمأموم، وكذلك الذكر بعد الرفع من الركوع للمأموم. معنى كلمة المأموم يعني إيه؟ في صلاة جماعة يخرج منه الإمام ويخرج منه مين؟ المنفرد. الذكر بعد الرفع من الركوع للمأموم وردت له أربع صيغ، من السنة أن يأتي بها المصلي في عبادات مختلفة. وكذلك تشهد الصلاة، وردت له صيغ متعددة: تفعل هذه طارة وتفعل هذه طارة. حاضر، القاعدة عامة بقى. ما هو الأزمنة؟ يعني لا أجمع العبادات في عبادة واحدة، يعني لا آتي بالثلاث صيغ لدعاء الاستفتاح في صلاة واحدة، أي أحسنت، ولا آتي بالذكر بعد الرفع من الركوع في ركعة واحد، لا أنوع. واضحة؟ أنوع. لحظة محمد. قال شيخ الإسلام: وينبغي أن يفعل هذا طارة وهذا أخرى، وقد يستحب بعضها لسبب شرعي. يبقى الاستحباب هنا جاء لأمر زائد عن الأصل الشرعي، لأن هي في أصلها مشروعة ولا غير مشروعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. هنا قال: وقد يستحب بعضها لسبب شرعي. السبب الشرعي هذا يختلف، إما أن الإنسان يريد أن يطيل القيام بعد الركوع، وإما أن الإنسان يريد أن يطيل ذكر دعاء الاستفتاح، لأن دعاءات الاستفتاح منها الطويل ومنها القصير، فهو أراد أن يطيل الوقت بين يدي الله عز وجل، فأتى بهذا الذكر من أنواع العبادات لسبب إيه؟ لسبب مشروع. وممكن أن يكون علم أن القوم خلفه أو معه يأتون بذكر معين أو بكيفية معينة من أنواع العبادات ولا يأتون بغيره، فأراد أن يأتي بهذا النوع ويستمر عليه لتعليم الناس. دي كلها أسباب إيه؟ أسباب مشروعة لفعل إيه؟ هذه الأشياء. قال: المفضول قد يصير فاضلا، المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة تقترن به أو زوال مفسدة. المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة تقترن به أو زوال مفسدة. أولا كما تعلمون إن مسالك الشيطان مع المكلفين لإضلالهم عن طريق الله المستقيم بياخد 7 خطوات، تذكرون هذا؟ اللي هم أحسنت ماشي
الكبير
كده خبطنا من مروقه عليه الصلاة
والسلام. من زمان
ما أنا ولازم نحبه ما ينتسوش أبدا عليه الصلاة.
قلنا
الشرك
وبعدين البدع،
البدع أحسنت وكده،
وبعدين الكبير
أيوة،
وبعدين الصغيرة
أيوة،
والفضل والمفضول
المباح قبله
معلش
عديها ماشي. يبقى يدعو الشيطان المكلفين إلى الشرك أول حاجة، عجز إلى البدعة، عجز إلى الكبيرة، عجز إلى الصغيرة، عجز إلى المباح، عجز أن ينشغل بالمفضول عن الفاضل، عجز عن 6 وصلت عليه أولياءه وجنده فيقعون به الأذى الحسي أو المعنوي. مسألة بقى الفاضل والمفضول، العبادات منها الفاضل ومنها المفضول، ودي مسألة مجمع عليها، رأس الإسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع غير ذلك. النصوص الشرعية دلت على أن العبادات فاضلة ومفضولة. خد بالك وقد يقترن بالعبادة شيء يجعلها مفضولة في مكان وفاضلة في مكان، وقد يقترن بالعبادة شيء، ودي تحتاج إلى رجل فقيه، قد يقترن بالعبادة شيء يجعلها مفضولة بدلا من أن كانت فاضلة، ويجعلها فاضلة بدلا من أن كانت مفضولة. زي إيه بالضبط؟ أفضل شيء يفعله المسلم عند السحر هو الاستغفار، دي مسألة منتهية. قال تعالى والمستغفرين بالأسحار. طيب يبقى هنا العبادة الفاضلة الفاضلة ها؟ الاستغفار. طيب هذا الرجل يريد أن يصلي بالناس صلاة الفجر، وهو اعتاد الناس واعتادوا عليه أنه يطيل في الصلاة، يقرأ مثلا بالمئين من الآيات، يخرج وأوشكت الشمس أن تشرق مثلا يعني، ولكن انشغل بأمر شرعي فحال بينه بأن يراجع ورده من القرآن، فجاء قبيل الفجر في السحر وترك الاستغفار ورجع ورده من القرآن. يبقى هنا لو كنا قرأ قرآن ولا استغفار وقت السحر، أيهما أفضل؟ الاستغفار. ولكن هذا المفضول اللي هو قرأت القرآن والاستغفار الفاضل حفت به قرينة جعلته فاضلا في حق الشخص. يبقى عايزين نفرق بين فضل ومفضول على العموم وبين فضل ومفضول في حق الشخص. واضح يا اخوانا الجزئيه ديت؟ ادي مقصد كلام الشيخ وهو يقول المفضول قد يصير فاضلا لمصلحه راجحه انتبه تقترن به. يبقى في هنا مصلحه راجحه اقترنت بهذا الشيء المفضول جعلته جعلته فاضل، واخد بالك؟ او زوال مفسده. نعم. لا لحظة واحدة، لا 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 لا, لا طول بالك، بس العبادة المتعدية والقاصرة غير اللي احنا بنتكلم فيه، ماشي؟ العبادة المتعدية والقاصرة غير الذي نتكلم فيه، لأن العبادة المتعدية أو القاصرة بيتعدى نفعها إلى الغير، ولو لم يتعدى نفعها ما أصبحت عبادة متعدية. احنا بنتكلم هنا على إيه؟ على عبادات هي فاضلة في حد ذاتها، فحد ذاتها فاضلة غير الايه، غير مثلا النكاح، غير كذا غير كذا غير كذا. نعم.
مثلا شفنا جاء رجل متاخر في الصلاه، ادرك المغرب مثلا الظهر ركعه المغرب، ثم اراد ان يتم الثلاث ركعات، فجاءه رجل اخر لكي يتم به، يقول اقوم الداوي، فهل يجوز ان يخرج الرجل القادم الاخير لكي لانه بذلك يخرج من الفاضل الى المفضول؟
كيف يخرجه من الفاضل الى المفضول؟
الفاضل مثلا هي صلاه الجماعه الاولى والمفضول صلاه الجماعه الثانيه.
طب
الجماعة
كيف اخرجهم هو بيصلي جماعه؟ دلوقتي انت بتقول هو دخل يصلي خلف امام، خلف رجل يصلي في جماعه اولى، صحيح؟ طب كيف يخرج وهو يصلي؟
لا عشان ده بعد هو بيتم صلاه الجماعه.
طب ما يصلي خلفهم،
الثاني يصلي خلفه جماعه.
طب ما فيش هنا فضل ولا مفضول؟
يدفع بيدك فأنت بذلك
يخرجك
من الفضل إلى المفضول.
قال أحد ذكرنا. يا الله، هذا الكلام بعيد كل البعد عن الصواب، ما وجه ذلك؟ طيب الشاهد يا أخوانا أن العبادات في حد ذاتها تكون مفضولة وفي حد ذاتها تكون فاضلة، فربما اقترنت بالعبادة المفضولة أشياء جعلتها فاضلة والعكس إيه صحيح. يقول ومن التسعينية، ودي رسالة لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، يقول على الناس أن يجعلوا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل المتبع الإمام المقتدى به، سواء فهموا معناه أو لم يفهموه، فيؤمنون بلفظ النصوص وإن لم يعرفوا حقيقة معناها. وأما ما سوى كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجعل أصلا بحال. اكتب عندك، ولا يوجد قط، كلام لله أو كلام لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا يعلم معناه عند الجميع، بل ما يجهله البعض يعلمه البعض. ولكن مقصد شيخ الإسلام هنا رحمة الله عليه يعني الذي يتبع في كل كلامه اتباعا مطلقا لا قيد فيه وكلام ربنا عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن يعتريك بعض النصوص تعجز عن فهمها لطارئ حل عليك، فلا يحول بينك وبين الفهم عدم الاتباع بل أسلم. وأقصى شيء يا أخوان يتعرض له الإنسان في مثل هذه الحالة أن تكون النصوص من المتشابه عنده، والمتشابه كما تعلمون يرد إلى المحكم، والعقيدة نصوصها محكمة لا لبس فيها ولا غموض. يقول ليس لأحد أن يلزم الناس أو يوجب عليهم إلا ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ودي من القواعد المهمة جدا. ليس لأحد أن يلزم الناس، أسأل كلمة لأحد، من هذا الأحد يا شيخ؟ كلمة ليس لأحد، من هذا الأحد؟ يعني مثلا لعمر أن يلزم الناس رضي الله عنه، يعني لعمر أن يلزم الناس ويوجب عليهم ما لم يوجبه الله ولا رسوله. يبقى كلمة ليس لأحد أي أحد من أبي بكر وأنت نزل معايا أخوانا كده. يبقى حينما أنا ألزم الناس بأمر، لا، هل يا ترى أوجبه الله عز وجل ورسوله؟ يقول ولا يحضر عليهم إلا ما حضره الله ورسوله، ومن فعل ذلك فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. اكتب عندك لحظة واحدة، حاضر، طول بالك، اكتب ويخرج من هذا تقييد المباح من قبل ولي الأمر لمصلحة راجحة، وأيضا يخرج من هذا فتوى المفتي في قضايا الأعيان ولو كانت مرجوحة، يخرج من هذا تقييد المباح من قبل ولي الأمر لمصلحة راجحة، ويخرج من هذا فتوى المفتي في قضايا الأعيان ولو كانت مرجوحة. حاضر، انتوا معايا يا اخواننا؟ في يبقى لما ولي الأمر قيد المباح لمصلحة الراجحة وما قيد المباح إلا لما أفتاه أهل العلم قالوا لك أن تفعل هذا، لما طرح لهم الحيثيات وقال لهم كيت وكيت 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 وهذه الصورة أمامكم واضحة، فما تقولون؟ أريد أن ألزم الناس بشيء كذا، فأهل العلم أفتوه، ده اسمه تقييد المباح. فتقييد المباح هذا بيوجب الناس بيلزمهم به. طيب ما هو هنا ألزم الناس بما أو أجب على الناس ما لم يوجبه الشرع، نقول يخرج من هذا تقييد المباح وفتوى المفتي في قضايا الأعيان ولو كانت بقول مرجوح، ودي مهمة جدا. في هذه الحالة لا يتنطع أحد ويقول أفتى القاضي بالقول المرجوح، لست أعلم منه، ولعل هناك ملابسات معينة جعلته يأخذ بهذا القول طالما أنه لم يخالف الدليل من كل وجه. مسألة تقييد المباح أن يحمل الناس على أمر بعينه الشرع أباحه لهم متنوع ومتعدد، كأن مثلا يلزم الناس أصحاب السيارات أن لا يقودوا بأكثر مثلا من كذا كيلو متر في الساعة، ويلزم الناس عندما يريد أن يقف أحدهم بسيارته أن يلزم الجانب الأيمن وهكذا، واخد بالك؟ يلزم الناس بعدم ذبح إناث الجاموس لمدة سنة. طب أنا جاموستي أنا حر فيها يا أخي، تحكمني بجاموستي؟ واخد بالك؟ قال لك لا، ده أنا بلزمك. إزاي؟ والله إحنا بقى إيه، حصرنا البلد كلها وترأينا إن الأمر في خطر، وكلها لو مشينا على هذا الأمر خمس سنين مش هنلاقي جاموس على وجه الأرض، ونشرب لبن منين؟ فكده قيد الإيه؟ قيد المباح. ولكن خدوا بالكم إن تقييد المباح ها بيبقى المصلحة راجحة، وبفتوى من مين؟ من أهل العلم، بعد أن يعرض ولي الأمر عليهم الصورة كاملة. أما بقى يكون واحد قاعد فينا كده في البيت ما يدري شيئا عن شيء ويسمع قرار قررت الحكومة كيت وكيت وكيت ظلم وجور، قال لي أنت أتعرف حاجة؟ ما الذي أدرك؟ مش كده يعني، ما تؤخذ الأمور هكذا، لابد من التروي والتريث، وكما أنك تخاف الله القوم يخافون الله، وإياك ثم إياك أن تسيء الظن بأحد ما لم تكن هناك قرينة تخول لك ذلك. لا لا لا، نسمع ونطيع. نعيد هذه الفقرة. ليس لأحد أن يلزم الناس أو يوجب عليهم إلا ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحضر عليه إلا ما حضره الله ورسوله، ومن فعل ذلك فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. يدخل أيضا في هذا موضوع التسعير اللي هو بيسميه بعض الناس تحديد نسبة الربح، لولي الأمر أن يلزم الناس أن يبيعوا بكذا، ولكن ده خارج عن الأصل، لأن الأصل عدم التسعير، ولكن وجد ولي الأمر أن خمس ست شخوص يتحكمون في 90 مليون على غفلة منه ولم يفطن إليه، خلاص في هذه الحالة له أن يلزمهم قهرا قهرا. لذلك لما أرادوا من العز بن عبد السلام أن يفتي فتوى بمشروعية أخذ ولي الأمر أموالا من الرعية أكثر من الزكاة لاحتياج البلد لذلك، واخد بالك؟ فطبعا العز بن عبد السلام قال لهم أنا ما عندي مانع أن أفتي بهذه الفتوى ونلزم الناس بها، بالرغم من هذا خروج عن الإيه؟ عن الأصل، ولكن أخرجوا ما في خزائنكم أولا، فإن احتجتم بعد ذلك نلزم الناس. واضح يا أخوانا؟ يبقى الشاهد إن الأصل لا يحل لأحد كائنا من كان، ولي أمر أو عالم، أن يلزم الناس أو يوجب على الناس ما لم يوجبه الشرع، ولا أن يحضر عليهم ما لم يحذره الشرع. يستثنى من ذلك ما دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة تكون من ولي الأمر بعد أن يستفتي أهل العلم، أو فتوى القاضي في قضايا الأعيان. طيب، الاعتقاد الذي يجب على المؤمنين خاصتهم وعامتهم ويعاقب تاركوه هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر به وأمر بالإيمان به دون ما قاله غيره. أسأل، غيره الغير ده يشمل من؟ كل أحد من أول أبي بكر وأنت نسل. يبقى الاعتقاد الذي يجب على المؤمنين خاصتهم وعامتهم ويعاقب تاركوه هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا البيان مفصلا أو كان الخبر مجملا. خلاص، إحنا بنلتزم بالنص الوارد إن كان خبر يصدق وإن كان أمرا ينفذ. يقول: لا ريب أن من لقي الله بالإيمان بجميع ما جاء به الرسول مجملا مقرا بما بلغه من تفصيل الجملة غير جاحد لشيء من تفاصيلها أنه يكون بذلك من المؤمنين. خدوا بالكم من الفقرة دي كويس. لا ريب أن من لقي الله بالإيمان بجميع ما جاء به الرسول مجملا، مجملا يعني هو قال في نفسه وسئل وأجاب، أنا يا أخوان مؤمن ومقر بكل ما جاء به الرسول ولو أعلم به ولو لم أعلم به، أنا مؤمن. واخد بالك؟ طيب، يقول: مقرا بما بلغه من تفصيل الجملة، يعني في بعض الأمور المجملة فصلت له فآمن بها ومقر به، زي مثلا قال لك: والله أنا أؤمن بالرسل وبالملائكة. فواحد قال له: الرسل في القرآن 25 وعددهم كذا، قال: خلاص أنا مسلم بهم. في تانيين قلنا: أيوة في غيرهم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. يبقى هنا آمن بتفصيل بعض الإجمال. خد بالك بيقول إيه هنا؟ غير جاحد لشيء من تفاصيلها. إياك أن تظن أو يظن بعض القوم أن شيخ الإسلام هنا قصر الكفر على الجحود، وذا من الظلم البين. لما؟ لأن شيخ الإسلام بيتكلم في مقام معين، في إيه؟ في مقام معين. فإذا أردنا أن يعني نستقر كلامه في أي مقام بنجمع كلام كله، أما أن تقتصر على هذه الفقرة وتقول شيخ الإسلام هذا كلامه يقول بأن الكفر بالجحود فقط، هذا كذب على شيخ الإسلام. يقول: أنه يكون بذلك من المؤمنين. طبعا أيضا يكون ذلك من المؤمنين ما لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، لأنه واحد يقول: الرجل مقر وكذا بس ما بيصليش. لا، مقر بكل ما جاء به الرسول ولم يعمل خيرا قط، يبقى من المؤمنين؟ لا، الكلام ده ما يقصده شيخ الإسلام. إذ الإيمان بكل فرد من تفاصيل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به غير مقدور للعباد، إذ لا يوجد أحد إلا وقد خفي عليه بعض ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب مثال ذلك. خفاء ميراث الجدة، خفاء ميراث الجدة على أبي بكر الصديق، وخفاء إرث المرأة من دية زوجها على عمر، وخفاء ميراث المرأة من دية زوجها على عمر، الأولانية خفاء ميراث الجدة على أبي بكر، وخفاء ميراث المرأة من دية زوجها على عمر. وعدم فهم المعنى المراد، لا خفاء الميراث ما هي دليل أو الأولية. طب أيضا خفاء فهم المعنى المراد من قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول إذ الإيمان بكل فرد من تفصيل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به غير مقدور للعباد، إذ لا يوجد أحد إلا وقد خفي عليه بعض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يسعى الإنسان في مقالات كثيرة ألا يقر فيها بأحد النقيضين، لا ينفيها ولا يثبتها، إذ لم يبلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفاها أو أثبتها. يقول ومن أعظم بدع المتكلمين من الجهمية وغيرهم قصورهم في مناظرة الكفار والمشركين، فإنهم يناظرونهم ويحادونهم بغير الحق والعدل لينصروا الإسلام. اكتب عندك والوسائل لها أحكام المقاصد. فلا بد من سلوك الوسيلة الشرعية للوصول إلى المقصد المشروع. احنا بنقول كلمة ليه؟ لأن هنا بيقول ويحادونهم بغير الحق والعدل لينصروا الإسلام. طب ليه؟ أنا عندي وسائل شرعية أسلكها. نعم فين؟ حاضر جاي حالا. يقول زعموا بذلك فيستطيل عليهم أولئك لما فيهم من الجهل والظلم ويحادونهم بممانعات ومعارضات، فيحتاجون حينئذ إلى جحد طائفة من الحق الذي جاء به الرسول. ومن أعظم أسباب بدع المتكلمين من الجهمية وغيرهم قصورهم في مناظرة الكفار والمشركين، فإنهم يناظرونهم ويحادونهم بغير الحق والعدل لينصروا الإسلام. ده أول غلط. يبقى أنا أريد أن أنصر الإسلام، أريد أن أناظر الرجل، أنظر بالحق والعدل. يعني مثلا لا يحق ولا يجوز أن أسلك مع العقلانيين مسلك العلم التجريبي لإثبات الحقائق الشرعية، ما ينفعش. واخد بالك؟ بأي أحد من الأحوال لا يجوز. أنا عندي وسائل ومسالك أسلكها. والله استجاب القوم فلأنفسهم، لم يستجيبوا لن يعجزوا الله عز وجل. يبقى ما ينفعش مثلا أنا بتكلم معه وبقول له والله إحنا عندنا في شريعة الإسلام حرمة الذهب على الرجال، طب ليه؟ والله دي بقى دي أصلا ملغية من عندنا. أقصى شيء لك أن تقول جبت الكلام ده منين؟ آتيك بالدليل. هذا أقصى ما يمكن أن أفعله معك، وهذا أقصى ما يمكن أن تطلبه مني، أكثر من ذلك مرفوض. اللي أنا بألزمك بشيء بجيب لك دليل عليه. طيب هو لم يستجب وأنا خايف عليه، طب ما هو اللي أخطأ. طب هل من وسيلة أخرى لنرغبه في الشريعة ونستدل له ببعض العلم التجريبي على الحقائق الشرعية؟ أقول له مرفوض. ليه؟ لأنه ممكن أن يكون أقوى منك، أو ممكن أن يكون العلم التجريبي الذي استدلت به من وجهة نظرك صواب وعنده خطأ. فمثلا أنت طبعا بضاعتك خاوية وما عندكش الأصول دي، فقلت له والله إحنا عندنا في بحث عملوه إن كثرة لبس الذهب للرجل يضعفه مع امرأته، وما فيش حد يقبل الكلام ده على نفسه، واخد بالك؟ قال لك بتتكلم في ايه؟ ده انا من يوم ما اتولدت وانا نازل لابس ذهب لحد النهارده ومتجوز اربعه والمدون بجيب غيرها، بتتكلم في ايه؟ ادي معنى كلمه اهو. فانهم يناظرون ويحدونهم بغير الحق زعموا بذلك، فيستطيل عليهم اولئك لما فيهم من الجهل والظلم. انت بسال سؤال كده، فيستطيل عليهم اولئك لما فيهم من الجهل والظلم، ولما فيهم من الجهل والظلم. فيهم هنا عيد على مين؟ ها؟ طب أقول لكم أنا مش فاهمها أصلا، فأنا بسألكم عشان كنت ترشدوني إليه، بس موضوع بسيط خالص يعني. نرجع تاني من أول، معلش انا عشان بس افهم
اللي هي الوسائل،
وانا عشان افهم انا فاقول عشان افهم انا، معلش قدر ربنا عليك كده ابتليت بواحد ما بيفهمش الا بصعوبه. ومن اعظم بدع المتكلمين، ومن اعظم اسباب بدع المتكلمين من الجهميه وغيرهم، قصورهم في مناظره الكفار والمشركين. فانهم اللي هم مين؟ كويس. يناظرونهم اللي هم مين؟ كويس. ويحادونهم بغير الحق والعدل لينصروا الإسلام. زعموا بذلك، زعموا من اللي زعموا كويس بذلك، فيستطيل عليهم، فيستطيل فعل، أين الفاعل؟ كفروا المشركين عليهم أولئك لما فيهم من الجهل والظلم. لما فيهم مين؟ ها؟ الكفار والمشركين. ويحادونهم بممانعات ومعارضات، فيحتاجون حينئذ، فيحتاجون، ركزوا معنا، يحتاجون فعل كويس مضارع، والواو هنا اللي هي النون، الأفعال الخمسة. أحسنت، الفعل فيه، ها؟ أحسنت، الجهمية والمعتزلة لهم فيحتاجون حينئذ إلى جحد طائفة من الحق الذي جاء به الرسول. أنا أجيب لك مثل هنا عن الجماعة الكبار الجميع المعتزلة، ولكن قبل أن أمليها عليك سأتيك بمثل من الواقع وذكرته لكم قبل ذلك، وهو إيه؟ وقعت مناظرة على الجهاز المرئي بين بعض الأطباء ذوي العلم الكثير في مهنة الطب، وبين بعض من يتكلمون في شرع الله من المؤسسة الرسمية، حول بعض الأمراض تعدي وما موقف الشريعة من ذلك. فكان السؤال من المقدم للأطباء: ما تقولون في العدوى؟ قالوا: الموضوع منتهي، في عدوى يعني في عدوى، وعندنا كذا وعندنا، وبدأوا يتكلم وتجارب ومركز كذا ومركز كذا والكلام ده كله. حتى في البيت الواد عنده برد بيقول لك اعزله، او عنده قراع اعزله، او عنده جدري اعزله عشان ما يعيدش ليه الاولاد، واخد بالك؟ ومثلا الفيروس ده لا ما تخافش ده بيعدي عن طريق كذا وكذا الى غير ذلك. ده كلام من أهل الطب أصحاب العلم التجريبي. ثم التفت المقدم إلى من يتكلمون في الشرع له وده الوصف المناسب وسألهم ما تقولون؟ قالوا أمين. طيب ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة؟ قالوا الحديث باطل مع أنه في الصحيحين. طول بالك أخي بالك. يبقى هو هنا بينظر بإيه؟ بالباطل. تتكلم في إيه؟ ده أنت عندك حقائق واخد بالك. فهو لما جرى مجراهم في العلم التجريبي ولم يفطن إلى ضوابط العلم التجريبي ولم ينتبه إليه واخد بالك، فعلى طول أم خبطها الحديث إيه ضعيف وإيه ولا يصح، مع أن الحديث كما قلنا في الصحيحين. والجواب لا عدوى، أي لا عدوى بنفسها بل بإذن الله عز وجل الكوني وإرادته الكونية. يبقى ترتب على عدم سلوك المسالك الشرعية الصحيحة عند مناظرة المخالف جحد ما جاء به الشرع المطهر. مثال آخر، قال تعالى يسألونك عن المحيض، يسألونك ولا ويسألونك في واو ولا ما فيش واو؟ أين الحفظة؟ ما فيش واو؟ ماشي. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يبقى بتكلم في القضية علة اعتزال المحيض أذى، وهو أذى ولا يزول منه الأذى. بس يبقى تقول علم تجريب، قل له لا، قل لك ازاي ده احنا عملنا وجبنا أشعة وسوينا وعملنا والكلام ده كله ما فيش أي إشكالية خالص، واذهب وجرب. قل له لا ما اقدرش أجرب لأن الشرع حرم علي ذلك وأخبرني أنه أذى. طب والعلم بتاعك؟ علمكم يعتريه الخطأ والصواب. ياريت ناخد بالنا كويس من جزء جديد. واضح يا أخوانا كده؟ أعيد الفقرة تاني حتى أملي عليك المثال الذي آتيتك به. ومن أعظم أسباب بدع المتكلمين من الجهمية وغيرهم. لذلك دايما نفس الكلام في الواقع الحاضر. أنت دلوقتي العيال اللي هم الحزبيين بتنظرهم بالأدلة الشرعية، حسبك حسبك. هو بدأ يدخل معك في نقاش عقلي بالواقع، إياك أن تجاريه. إياك يعني مثلا أقول لك إيه، طب هات لي حل. دلوقتي فتحوا الترشيح لكل حد، إيه المنع أن احنا نخش البرلمان السنة دي ب20% والدورة اللي بعدها كمان 20 دخلنا في 40 اللي بعدها كمان قول 30 دخلنا في 70 اللي بعدها 20 دخلنا في 90 نشكل الحكومة. فأنت تدخل معه في نقاش عقلي لن يمكنوه، لن كذا لن كذا، سيحل البرلمان كده. أنت غلطان، أنت مخطئ، أنت دخلت معاه تحاده بوسائل غير مشروعة. أنا عندي أدلة شرعية. إيه الأدلة الشرعية؟ التحزب في شريعة الإسلام مرفوض، ومبدأ الديمقراطية من أصله مرفوض. خلاص؟ طب ما استجابش؟ قال لا، إن عليك إلا البلاغ. مش هو ده النص الشرعي؟ فلعلك بيخوع نفسك على أثرين إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أثر. انتبه الله يبارك فيكم حتى لا تزل أقدامنا في مثل هذه الطرهات الذي لا يأتي من ورائها خير البت. يقول ومن أعظم أسباب بدع المتكلمين من الجهمية وغيرهم قصورهم في مناظرة الكفار والمشركين، فإنهم يناظرونهم ويحدونهم بغير الحق والعدل لينصروا الإسلام، زعموا بذلك فيستطيل عليهم أولئك لما فيهم من الجهل والظلم، ويحادونهم بممانعات ومعارضات، فيحتاجون حينئذ إلى جحد طائفة من الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والظلم والعدوان لإخوانهم المسلمين بما استظهر عليهم أولئك المشركون. واحد دخل قال لك أنا هعمل منظرة مع فلان الفلان. طب يا ابن الحلال، ده راجل متفلت ما عندوش قواعد يقف عنده. انت رحت، انت راجل متأدب في المساجد، صوتك لا يعلو، وراجل متأدب هو ما عندوش اي ضابط، زعق وعلي عليك، الناس بحالها بصوا قالوا شوف الراجل اهو ده الاسلام فعلا، ده ما يعرفش حاجه، هو ده الدين. ايه يا ابن رايك الست تمشي تكشف العوره المغلظه ولا لا؟ قال لا بعد يومين تكشف بس تمشي ده كويس. خلاص. وهذا الذي وقع في كثير ممن يريدون نصره الاسلام ولكن ليس اهلا لذلك. طب ليه؟ أنا أتكلم بحق، عجزت خلاص أترك الميدان لفارسه حتى لا يطعن الإسلام من قبلي. يقول: والظلم والعدوان لإخوانهم المسلمين بما استظهر عليهم أولئك المشركون. فصار قولهم مشتملا على إيمان وكفر. فصار قولهم، هي ضمير عائد على مين؟ الجهمية، أحسنت. وعلى إيمان وهدى وضلال ورشد وغي، وجمع بين النقيضين، وصاروا مخالفين للكفار والمؤمنين. قاعدة ماتعة، اكتب عندك المثال بقى اللي احنا ايه هنجيب. أي نعم أمة الإجابة، أي نعم، ولكنهم كفرة. إحنا قلنا أمة الإجابة إيه؟ كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت إيه مكفرة. بس لا، وهب أنه قال يقصد الجهمية، لا شيء في ذلك أبدا. ها؟ ما هو هنا باعتبار أمة الإجابة، باعتبار أمة الإجابة، خد بالك. اكتب مثال عندك. مثال ذلك حلول الأعراض في الأجسام، حلول الأعراض في الأجسام. وهو المسلك الذي سلكه الجهمية للاستدلال على وجود الله. سيأتي الأعراض المراد بها البرودة والحرارة والطول والعرض. والجسم حلت فيه الأعراض دون اختياره. فبهذا صار الجسم محتاجا إلى العرض. صار الجسم محتاجا إلى العرض لأن العرض وحده لا يقوم بنفسه. وإنما يقوم بالأجسام. فقالوا للجهم بن صفوان: صف لنا ربك. فلما نظر إلى نصوص الكتاب والسنة وما فيها، من صفات لله فتحير في أنه لو أثبت هذه الصفات لعادت على دليل الإثبات بالإبطال، لعادت على دليل الإثبات بالإبطال. ومعنى ذلك لو أثبت هذه الصفات لله كما جاءت في الكتاب، ومعنى ذلك لو أثبت هذه الصفات كما جاءت في الكتاب للزمه أن يكون الله محتاجا له، للزمه أن يكون الله محتاجا له، فلما علم ذلك نفى الصفات عن الله، فلما علم ذلك نفى الصفات عن الله عز وجل. شفت يا أخوانا بيعمل إيه؟ وصل لحد فين؟ ودي من أخطر الأمور. عشان كده احنا بنقول إيه، أنت كرجل مسلم لست ملزم لزوما عينيا علم ذلك. من أظهر العلوم الفطرية الضرورية التي علمها بنو آدم وجوب قيام الأوصاف بالموصوف وامتناع قيامها بغيره، وهذا واضح. يعني الصفات اللي هي الأعراض يستحيل أن تقوم بذاتها، يستحيل. هاتي كلاما من غير متكلم، موجود؟ هات طولا من غير طويل، وهكذا. يبقى دي أشياء في الفطر. يبقى حينما نسمع من يقول أن الصفة غير الموصوف وأن الصفة قائمة بذاتها، لا نتردد لحظة في أن هذا الرجل مخبول العقل، لأن هنا قال إيه؟ من العلوم الفطرية الضرورية. يقول القاعدة التي تليها: الذي يجب على الإنسان اعتقاده في كلام الله أن القرآن الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم كلام الله، وأنه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو كلام الله حروفه ومعانيه. ولم يقل أحد من السلف إن القرآن قديم، وإنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته، بل هو صفة لله يتعلق بمشيئته وقدرته. طبعا هذا المعتقد بفضل الله راسخ، وتكلمنا فيه كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.